بيّن الإمام موسى الصدر أعاده الله ورفيقيه فيما سبق مدى عناية السيدة الزهراء عليه السلام بأبيها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لقبها بأم أبيها. وها هو هنا ينتقل للكلام عن زواجها عليها السلام، حيث يبين بالقول:
يقول الإمام علي عليه السلام: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رآني ضحك وقال: ما جاء بك يا أبا الحسن؟ قال: فذكرت له قرابتي وقدمي في الإسلام ونصرتي له وجهادي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، صدقت، فأنت أفضل مما تذكر. فقلت: يا رسول الله، فاطمة أتزوجنيها؟ فقال: يا علي، إنه قد ذكرها قبلك رجال، فذكرت ذلك لها، فرأيت الكراهة في وجهها، ولكن على رسلك حتى أخرج إليك. فدخل عليها فقامت فأخذت رداءه ونزعت نعليه وأتته بالوضوء، فوضأته بيدها وغسلت رجليه، ثم قعدت فقال لها: يا فاطمة. فقالت: لبيك لبيك، حاجتك يا رسول الله. قال: إن علي بن أبي طالب من قد عرفت قرابته وفضله وإسلامه، وإني قد سألت ربي أن يزوجك خير خلقه وأحبهم إليه، وقد ذكر من أمرك شيئا، فما ترين؟ فسكتت ولم تولي وجهها. ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها كراهة، فقام وهو يقول: الله أكبر. سكوتها إقرارها. فأتاه جبرائيل عليه السلام فقال: يا محمد، زوجها علي بن أبي طالب، فإن الله قد رضيها له ورضيه لها. قال علي عليه السلام: فزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أتاني فأخذ بيدي فقال: قم بسم الله، وقل على بركة الله وما شاء الله، ولا قوة إلا بالله، وتوكلت على الله. ثم جاء بي حتى أقعدني عندها، ثم قال: اللهم إنهما أحب خلقك إلي، فأحبهما، وبارك في ذريتهما، واجعل عليهما منك حافظا، وإني أعيذهما بك وذريتهما من الشيطان الرجيم. بهذه البساطة تمت مراسم الزواج، وقد جعل علي عليه السلام درعه مهرا، وصرفت قيمته لتجهيز البيت، فاشترى به الطيبة وقميصا بسبعة دراهم، وخمارا بأربعة دراهم، وقطيفة سوداء خيبرية، وسريرا مزملا بشريط أي ملفوفا بخوص، وفراشان من خيش مصر، حشو أحدهما ليف، وحشو الآخر من جز الغنم، وأربعة مرافق من أدم الطائف حشوها إذخر، وسترا من صوف، وحصيرا هجريا، ورحا لليد، ومخضبا من نحاس، وسقاء من أدم، وقعبا أي كأسا من خشب مقعر للبن، وشنا للماء، ومطهرة، وجرة خضراء، وكيزان خزف. هكذا تم التجهيز وقبض المهر. وانتقلت فاطمة عليها السلام إلى بيت علي عليه السلام، المؤلف من غرفة واحدة كانت لأم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصعد علي عليه السلام على ربوة هناك ونادى: أجيبوا إلى وليمة فاطمة عليها السلام. فأقبل الناس واشتركوا في فرحة آل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وبدأت فاطمة عليها السلام حياتها الجديدة في بيت علي عليه السلام، فكانت تقوم بواجبات البيت، فتطحن وتعجن وتخبز، وكان علي عليه السلام يشاركها في الخدمات، فيكنس البيت في بعض الأوقات، ويحلب العنز، ويحتطب ويستقي. وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما، فوزع عليهما خدمات البيت، فجعل لعلي عليه السلام ما هو خارج الباب، ولفاطمة عليها السلام ما دونه. ثم أنجبت الأولاد، فكانت تقوم بتربيتهم وخدمتهم حتى تضايقت لكثرة الأعمال ولقيامها وحدها بها، رعاية لفقر علي عليه السلام وكرمه. وراجعت بطلب من زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعله يساعدها في استخدام خادمة تعينها على بعض الأعمال، فاعتذر عن ذلك وذكرها بفقر الناس وكثرة أصحاب الصفة، أي أصحابه الفقراء الذين لا يملكون مسكنا ولا قوتا كافيا. ولكن بعد مدة تحسن وضع الأمة، فاستجاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لطلبها، فأرسل لها خادمة، فوزعت الخدمات البيتية بينها وبين الخادمة، يوم لها ويوم لخادمتها، وأنهت حياتها عليها السلام ملخصة تصرفاتها الزوجية بجملة تخاطب فيها عليا عليه السلام معتذرة مودعة: يا ابن عم، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة، ولا خالفتك منذ عاشرتك، ثم تموت مطمئنة حينما تسمع عليا عليه السلام يقول لها: معاذ الله، أنت أعلم بالله، وأبر وأتقى وأكرم، وأشد خوفا من الله أن أوبخك بمخالفتي وقد عز علي مفارقتك.
وأما عن سعيها سلام الله عليها في طلب العلم، يقول سماحة الإمام:
إن فاطمة عليها السلام لا تكتفي بما هيأ لها بيت الوحي من المعارف والثقافات على كثرتها، ولا تقتصر على الاستنارة العلمية التي كانت تهيئ لها شموس العلم والمعرفة المحيطة بها من كل جانب، بل تريد أن تكدح في طلب العلم، فلا توفر جهدا في سبيل كسب هذا الشرف. لذا نراها في لقاءاتها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع علي عليه السلام باب مدينة العلم، تحاول امتصاص العلوم والمعارف بكل وسيلة وبالأسباب والطرق المختلفة. ومن أجمل هذه الوسائل إرسال ولديها الحسنين عليهما السلام إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وآله منذ طفولتهما بصورة دائمة، ثم استنطاقهما بعد العودة إليها، والسؤال عما يجري من سؤال وجواب ووحي هناك. بهذه الطريقة كانت تحرص على التقدم الثقافي المستمر لنفسها مع تشجيع ولديها وتربيتهما العملية لاستيعاب كامل للمعارف والعلوم بحيث يتمكنان من نقلها. هذا الجهد المتواصل في طلب العلم على الرغم من الأوقات والطاقات التي كانت تبذلها فاطمة عليها السلام في سبيل أداء واجباتها البيتية ومسؤولياتها العامة، جعلها من كبريات رواة الحديث وحملة السنة المطهرة، وكان عند أبنائها الأئمة المعصومين عليهم السلام كتاب كبير لها باسم مصحف فاطمة عليها السلام، ينقلون عنه كثيرا ويتحدثون عنه باعتزاز.